وافد الحبيب بقدومه نطيب مسكا بدا وطيب نفحاته رحمات ذا شهرنا العظيم شهر رضا ونعيم فضل من الكريم ذو الخير والبركات بقدومه نطيب الوافد الحبيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثتكم في الحلقة الماضية عن التقوى، وأن الصيام من أعظم أسبابها وأشد وسائلها، كما قال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين أن الغاية العظمى من الصوم هي تحقيق التقوى وتقوية المراقبة لله تعالى. ومن أعظم أسباب التقوى وأجل دلائلها وثمراتها ثلاثة أمور: الأول مراقبة الله عز وجل في السر والعلن والخلوة والجلوة وفي كل زمان ومكان. إن الله كان عليكم رقيبا، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. أن تؤمن بسعة اطلاع الله عز وجل على عباده، وأنه لا تخفى عليه خافية، ويستوي عنده ظاهر الأمر وباطنه، فيحملك هذا الإيمان الجازم بسعة علم الله وإحاطته على الحياء منه عز وجل، وأن لا يراك حيث نهاك أو أن يفقدك حيث أمرك. هذه هي التقوى، وهذه من أعظم وأجل ثمراتها أيها الأحبة. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. يجب أن تستحي من الله عز وجل أكثر من حيائك من الناس، وأن تخاف من الله أكثر من خوفك من الناس أو من الفضيحة أو من العار أو نحو ذلك. استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، والله إنا نستحي من الله. قال: من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، يحفظ بصره ويحفظ أنفه ويحفظ لسانه ويحفظ سمعه عما حرم الله. فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموتى والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. هكذا صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم: ولله در القائل، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. الله أكبر، لو تحقق هذا في قلوبنا لما عصينا الله عز وجل، ولا ما قعدنا عما أوجبه الله عز وجل علينا تجاه ربنا أو تجاه أحد من عباده من القريبين والبعيدين. هذه هي التقوى أيها الأحبة، وهذا من أعظم ثمراتها. الثمرة الأولى ومن أيضا دلالاتها الكبرى التوبة إلى الله عز وجل من جميع الذنوب والمعاصي، الإقلاع عما ابتليت به من معصية الله عز وجل من الصغائر والكبائر. هذا من مقتضيات التقوى ومن أجل ثمراتها وأعظم دلالاتها. والتوبة أيها الأحبة واجبة في كل وقت ومن كل ذنب، كما قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. خطاب لكل مؤمن ومؤمنة، وكل ابن آدم خطأ كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن ماذا؟ وخير الخطائين التوابون. والله عز وجل أثنى على التوابين والأوابين، لأن إذا أخطأ الإنسان أن يبادر بالتوبة وأن لا يستسلم لهذه المعصية ويطيع الشيطان ويعصي الرحمن سبحانه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة واجبة في كل وقت ومن كل ذنب، ولكن في مثل هذه المواسم الفاضلة آكد وأوجب، وصاحبها أحرى بالقبول والإجابة، وأن تكفر سيئاته وتدمح زلاته وتقال عثراته، بل وأن تبدل سيئاته حسنات، كما قال الله عز وجل لما ذكر أصول الذنوب والكبائر: الشرك والقتل، وهو يلي الشرك، والزنا، وهو يلي القتل بغير حق. توعد أصحابه بالعذاب المهين، ثم قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك ماذا؟ يغفر الله لهم؟ لا، بل أكبر من هذا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. فهل رأيتم أكرم من ربنا وأرحم وأعظم عفوا وجودا منه سبحانه؟ حتى العاصي الذي ربما ضل عقودا من عمره، عشرات السنين يعصي الله عز وجل ويحاد بأنواع الظلم والطغيان، إذا تاب إليه سبحان الله قبله، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وغفر له ذنوبه ومحى أثرها من القلب ومن ديوان الحفظة. بل وأعظم من هذا، يبدل تلك السيئات، تلك الجبال من السيئات، إلى جبال من الحسنات. فلا عذر لنا والله أن نقيم على معصية الله وأن نسوف في التوبة، ونحن لا ندري متى يفجأنا الأجل، وماذا بماذا نعتذر عند الله عز وجل إذا متنا ونحن مقيمون على معصيته. وإذا لم تتب يا أخي في رمضان فمتى تتوب؟ إذا لم تقلع عن المعاصي في رمضان وتسأل ربك أن يغفر لك وتجاوز عنك، فمتى تفعل يا أخي؟ ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رغم أنف من أدرك رمضان ثم خرج فلم يغفر له. والكبائر يا أخواني لا تكفرها الطاعات من صوم رمضان أو الصلوات أو الذكر أو قراءة القرآن، بل لابد في الكبائر من التوبة، لكنه إذا اجتمع سبحان الله مع التوبة والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة إليه مرة أخرى والندم على ما فات، اجتمع أيضا أن حصلت هذه التوبة في وقت فاضل مع أعمال فاضلة، فهذا عنوان الفلاح والتوفيق، كما قال الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. رغم أنفه، يعني لصق أنفه بالرغامة والتراب، كناية عن شدة الذلة والفقر والعياذ بالله. من هو يا رسول الله؟ قال: من أدرك رمضان ثم خرج فلم يغفر له. إذا لم تتوب في رمضان يا أخي متى تتوب؟ إذا لم تقلع عن الظلم والتعدي على حقوق الناس في أموالهم وفي أعراضهم وفي أبدانهم، فمتى تفعل؟ كيف ترجو أن يقبل صيامك وأنت مقيم على هذه الموبقات والكبائر؟ أنت مقيم على هذه الموبقات والكبائر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما صعد المنبر وأمن ثلاثا وسأله الصحابة: ما آمين؟ قال في إحداها، قال: جاءني جبريل فقال: من أدرك رمضان ثم خرج فلم يغفر له وأدخله الله النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. نسأل الله العافية. المحروم والله من حرم خير رمضان، والمخذول من لم يوفق للتوبة في رمضان. ولذلك يقول الله عز وجل في وصف عباده المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لاحظوا كيف لم يصروا على ما فعلوا، هذا يتضمن شروط صحة التوبة، وهي الإقلاع عن الذنب، الندم على ما فات، العزم الصادق على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى. لا تكن توبة فقط مؤقتة في رمضان والله يعلم من قلبك أنك ستعود إليه بعد رمضان، هذه توبة الكذابين الذين يخادعون أنفسهم ولا تقبل عند الله عز وجل. لابد من أهم شروط التوبة وصحتها وقبولها العزم الصادق على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما جزاؤهم؟ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الصيام الحقيقي الذي أراده الله عز وجل أيها الأحبة هو الصوم عن اللغو والرفث وعما حرمه الله عز وجل، الإمساك عن كل ما نهى الله عز وجل عنه، وليس مجرد الإمساك عن ما هو مباح في الأصل لغير الصائم من الطيبات، من طيبات الأكل والشرب ومعاشرة الزوجة ونحو ذلك، كلا، بل أوجب وآكد من ذلك أن تترك وتصوم عن كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه من أنواع الذنوب السيئات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام عن الطعام عن الشراب والطعام، إنما الصيام عن اللغو والرفث. وقال عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. نسأل الله العافية. ذاك الذي حظه من صوم الجوع والعطش أنه صام عن الطيبات وأفطر عن المحرمات، نسأل الله العافية، من النظر الحرام وسماع الحرام وقول الحرام وأكل الحرام وظلم عباد الله والقعود وترك القيام بالواجبات ونحو ذلك. الذي قام وحظه من قيامه السهر، الذي لم يرد بذلك وجه الله نسأل الله العافية، يفعله رياء وسمعة، فهذا لم يرد به وجه الله فلا يؤجر عليه، نعوذ بالله من هذه الحال. وقد صدق القائل: إذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذا من صومي الجوع والظمأ، وإن قلت إني صمت يوما فما صمت. ويقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وأختم به، وما أجمل ما قال، قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع عنك أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى الله في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما، فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واتل الكتاب وسبح فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن. أسأل الله أن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يغفر ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتقبل توباتنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الوافد الحبيب بقدومه نطيب، مسكا بدا وطيب، نفحاته رحمات. ذا شهرنا العظيم شهر رضا ونعيم، فضل من الكريم ذو الخير والبركات. بقدومه